بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بدأنا في الأسبوع الماضي قراءة باب كرامات الأولياء وفضلهم، الذي افتتحه الإمام النووي بطائفة من آي الكتاب المبين. لكن قبل أن أبدأ بالدرس أجيب عن سؤال يعني مطروح أمامي. أنا يعني قطعت الحقيقة منذ فترة طويلة دابر الأسئلة التي قد تأتي، ولا أريد أن أفتح بابها، لأنني لو فتحت باب هذه الأسئلة تتراكم الأوراق، أسئلة ذات قيمة وأسئلة غير ذات قيمة وأسئلة نعم. لكن ربما كان من الخير أن أجيب عن هذا السؤال، يبدو أنه متعلق بشيء ذكرته في الدرس الماضي أو الذي قبله. يقول: لماذا سائل لا يوجد في هذه البلد مجلس يتلاقى فيه العلماء ليتناقشوا في الأمور المطروحة؟ يعني يريد أن يقول في الأمور الاجتهادية، حتى يمحصوها ويجتمعوا على كلمة سواء، كلمة واحدة فيها. الحقيقة أن هذا الكلام الذي يقوله السائل في واد، والشيء الذي ذكرته قبل أسبوع وفي الدرس الماضي أيضا تعرضت له بواد آخر. نحن لسنا نعاني من أمور اجتهادية لا نعلم كيف نتفق عليها. الأمور الاجتهادية لا يختلف العلماء حولها، ولا حرج لكل اجتهاده، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. لكننا نتكلم عن مصيبة لا علاقة لها بالأمور الاجتهادية، نتكلم عن مصيبة إنسان يحلل الحرام الذي أجمعت الأمة على أنه حرام. يعني ليس من الأمور الاجتهادية، يبيح المحرم الذي نص الشارع بعبارة قاسمة حاسمة جازمة بحكمه. يعني إذا وجد غدا من قال أنا اجتهدت وتبين لي بعد الاجتهاد أن الخمر حلال، يعني المسألة تحل عن طريق مجلس نتشاور فيه لنجتمع على كلمة واحدة في الأمور الاجتهادية. لو أن واحدا قال أنا اجتهدت وتبين أن الزنا حلال يعني نحل المشكلة عن طريق مجلس من العلماء يجتمعون ليبحثوا فيما بينهم وليتناقشوا في هذه المسألة؟ معقول هذا الكلام؟ الربا الذي نص بيان الله بعبارات جازمة حاسمة واضحة، ربا القرض ببطلانه: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، إذا جاء من يقول والله أنا اجتهدت وتبين لي أن هذا الربا لم يعد محرما، هذا الربا الذي حرمه القرآن لم يعد محرما، والقرآن مخطئ، لأنه كما يستثمر الإنسان عقاره بمئة ألف ليرة في العام مثلا، يستثمر أيضا مليون ليرة بمئة ألف ليرة في العام، يعني يستثمر النقد بالنقد. هل هذا موضوع اجتهادي يحل عن طريق مجلس من العلماء؟ يا أخي هذا سؤال في الشرق، ومصيبتنا النزيف الذي نعاني منه في الغرب. المشكلة هي أن في المسلمين اليوم من لا يبالون في سبيل أحلام لهم، في سبيل طموحات لهم، أن يحطموا الإسلام إذا وجدوا وخيل إليهم أنه يقف في طريقهم. لكن طبعا لا يحطمونه بمعاول العداء له كالعداء كالأعداء التقليديين للإسلام، هؤلاء مكشوفين، يحطمه باسم الاجتهاد فيه. لكن المسائل ليست اجتهادية، مسائل من الأمور الجازمة. قال العلماء لا اجتهاد في مورد النص، يعني بصير نجتهد نقول صلوات الخمس بطلناها اجتهادا، بصير نجتهد نقول صوم رمضان ما عاد واجب، بصير نجتهد نقول الزكاة مو واجبة، بصير نجتهد نقول أركان الإيمان لا مو خمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بكفي الإيمان بالله مثل ما قال لا. هذا الإنسان يقول لك لك النبي هيك قال، لك القرآن هيك قال، ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية، القرآن هكذا قال. هذا الموضوع يا السائل، أقول هذا السائل لا يحل عن طريق المجالس. الحمد لله علماءنا موجودون، والذين يتقون ربهم لا يزالوا ولله الحمد موجودين. لكن هذا الذي يقول هذا الكلام ليس يعني جاهلا يحتاج إلى من يرشده يقول له تنبه، أنا نبهت، طيب أنا نبهت وأوضحت له أن هذا غلط هذا غلط هذا غلط، هذه جريمة نعم، وأنغض الرأس وقال سأفعل وسأصحح جزاك الله خيرا ثم خانني. طيب إذن المسألة ما هي؟ عبارة عن إنسان يريد أن يعبث بالدين أملا منه في أنه يريد أن يصل إلى مركز، ولن يصل إلى هذا المركز إلا إذا أظهر أمام المسؤولين أنه جريء في التلاعب بالدين، جريء في أن يعني يلعب بالدين كما يشاءون. وأنا هنا أحب أن أقول شيء، الناس الذين يفكرون هذا التفكير وهم ولله الحمد قلة عندنا في بلدنا ولله الحمد، في بلاد أخرى يمكن أكثر بكثير، لكن الذي يتخيل عندنا في بلادنا أنه لن يصل إلى الرتب ولن يصل إلى أحلامه التي يقوم ويقعد بها إلا إذا أبرز أمام المسؤولين أنه جريء مستعد أن يغير ويبدل وأن يأخذ بيكتب بقلم التصحيح فيلغي ما لا يعجب المسؤولين من الدين ويثبت ما يعجبهم، يطوروا كما يحبون وكما يرغبون. هذا الذي يعيش مع هذا الخيال ويصير على هذا النحو مخطئ خطأ كبير، وهو يسيء إلى الدولة إساءة بالغة جدا جدا، ويظلمها ظلما كبيرا. لأن هذا الإنسان ما الذي يعني يتصور؟ وأنا قلت لهذا الشخص هذا الكلام، يتصور أن الدولة يعني قد خلعت ربقة الدين وأنها متبرمة من أحكام الله، لا تعلم متى تتخلص من حرمة الربا، لا تعلم متى تتخلص من الآداب ما الإسلامية القائمة ما بين الرجل والمرأة، وكأن الدولة يعني تبحث عن شيوخ
يقومون عنها بدور التغيير والتبديل وما إلى ذلك. وعندئذ تبدأ تنظر إليهم بشغف وتعتبرهم قطع نادرة وتقربهم إليها وما إلى ذلك. لا يا أخي، أنت تظلم الدولة. من قال لك إن المسؤولين عندنا بدءا من أهل القمة وأنت نازل؟ من قال لك إن دينهم يعني رخص عليهم بهذا الشكل؟ لا والله، لا أنا أقسم الأمر ليس كذلك. هنالك فرق بين تورط الإنسان في المعصية وبين استخفافه بالمعصية وكراهيته لأحكام الدين وتبرمه بأحكام الدين، فرق كبير بينهم. قد نجد في من يديرون شؤون بلدتنا من يرتكبون بعض المعاصي، من تزل بهم الأقدام، من لا يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم بالسير تماما على صراط الله. لكن لو أنك شققت قلوب هؤلاء الناس أو أكثرهم لرأيت أنهم معترفون بينهم وبين نفوسهم أنهم مخطئون وأنهم مقصرون في حق الله عز وجل. وكم رأيت هذا بعيني، معترفون بهذا الأمر. أنا أسيء إليهم وأظلمهم إن تصورت أنهم متبرمون بالدين وأنهم متأففون من هذه الأحكام، لكنهم لا يجرؤون أن يغيروا ويبدلوا، ينتظرون واحدا مثلي يغير لهم هذه المبادئ ويحررهم من هذه القيود باسم الدين دون أن يكلفهم هم القيام بهذا الأمر. أنا عندما أتصور أن المسؤولين عندنا بهذا الشكل أنا أظلمهم ظلما شديدا. لا أبدا، المعصية شيء أيها الإخوة، وتبرير المعصية شيء ثاني. المعصية التي يتورط فيها أحدنا، ما في واحد معصوم، شيء. وبين الإنسان العاصي وبين مغفرة الله جسر كبير واسع وعظيم جدا، ما أسرع ما يتوب الله الباري عز وجل على العاصي. لكن الجريمة الكبرى لا تتمثل في المعصية، تتمثل في ماذا؟ في تبرير المعصية، في أن أجلس فأقول أنا سأدلي بأحكام تطرب المسؤولين، نعم، سآتي بأحكام خلبية في الدين، أقول لهم لقد اكتشفت لكم أن الربا ليس حراما، فطيبوا نفسا بأن الربا ليس حرام، وهذا اجتهدت لكم بهذا ووضعت المثل على ممكن يكون غدا يعني أناس متورطون في الشرب، فأقول هؤلاء أكيد 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 ينتظرون واحدا مثلي يجتهد باسم الدين 4-5 أسطر أو صفحات طيب يا إلهي الخمرة لم تعد حرام، الخمرة ليست حراما بدليل كذا وكذا وكذا أمام هؤلاء المسؤولين ليتقرب. إذا فكرت بهذا التفكير معصيتين، المعصية الأولى أحكام الله، المعصية الثانية ما هي؟ قلت لا يا أخي، مين قال لك أن هدول مثلك؟ أبدا عاصي، نعم بيجي الواحد يكون عاصي، لكن والله إن يكون عاصي وبدون مين يبرر له معصيته؟ أبدا والله. لذلك قلت لهذا الإنسان يا هذا لا تظن أنك ترقى إلى سلم المغانم والمراكز والرتب بأن تتقرب إلى المسؤولين بالتلاعب بأحكام الله. المسؤولين ليسوا هكذا، والله ربما كان ديننا الذي نتمسك به إن شاء الله أغلى عند هؤلاء المسؤولين مما هو غال عندك وعندي. لكن المعصية شيء ثاني، الإنسان يعصي الله لا لأنه يعني مستخف بالدين، وإنما لضعفه من دعاء بعض الصالحين: اللهم إني ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على أمرك ولا استهانة بحكمك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك. في قبل سنوات في بلد غير بلدنا، لكن يجسد الكلام الذي أقول، كان في منتدى جمع أشكالا وألوانا من الناس، هو عبارة عن ملهى نحو ذلك، وفيه الكثير ممن كانوا يشربون. قام أحدهم وألقى قصيدة استخف فيها بمكانة سيدنا رسول الله، ظن منه أن الجو جو عاصين شرب ما إلى ذلك، وأن الكل سيصفقون له في هذا. لاحظوا أيها الإخوة ما أقول، ألقى قصده. عندما وصل إلى هذه الأبيات التي تعبر عن الهزأ والاستخفاف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام واحد من الذين كان الكأس أمامه، قام واحد أمسك بالكأس الذي أمامه وضربه على وجه هذا الذي يلقي قصيدته بأقوى ما تبلغه يده، وتبرج وجهه بالدماء، وقال له: أظننت يا هذا أنني لأني مخمور أقبل أن أسمع الانتقاص بأذني بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من قال لك أنني أضيف إلى المعصية التي أتورط فيها أن أقبل كلاما قذرا من هذا الكلام يقال؟ هذه صورة تجسد لنا حقيقة. لا تتصور أن العاصي يعني أبعد منا عن الله أبدا، ولا تتصور أنكم أنتم لأنكم لستم عاصين أقرب من أولئك إلى الله عز وجل. وأن الذين سمعتم حكمة ابن عطاء الله والحنى: لا معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. كنت البارحة في مؤسسة في مكتب لمسؤولين كبار، وجاءت مناسبة هذا الحديث وهذا الإنسان، وقلت: الإنسان عندما يعصي الله، وهو موقن أنه يعصي الله، يأكل اللقمة التي يعلم أنها محرمة وهو يغص بها أغلب الظن أن الله يغفرها له. وقلت أيضا: ولو أن هذا الإنسان لم يكتب كلاما يبرر فيه المعصية الربا، لكن قال: يا أيها الناس، لو أنكم أكلتم الربا ولو أنكم وقعتم في هذا المحرم فأنا أعتقد أن الله قد يغفر لكم وقد يصفح عنكم، يعني كان لا مانع. أما أن تكتب كلاما تغير فيه حكم الله، هذا شيء خطير. فماذا قال لي هذا المسؤول؟ قال لي: لا والله، لا هذه مقبولة ولا تلك. كذلك كيف يمكن للإنسان أن يقول للعاصي: نعم اطمئن فإن الله سيغفر لك معصيتك؟ لكن أكيد هذه أقل خطرا من الأولى. لاحظ، هل أدركتم الكلام الذي أقول؟ يعني هو حتى لا يريد من هذا الإنسان أن يقول للعصاة الذين يعني يستمرئون أكل الربا ويتعاملون مع البنوك الربوية: لكم أن تمارسوا أعمالكم الربوية، ولكن اعلموا أنها معصية وتأملوا بعفو الله عز وجل. لا، يريد أن لا يقال أيضا هذا، لأن هذا يغري الناس بمزيد من البقاء والعكوف على المعصية. ولكن طبعا قال: إذا قارنا بين الأمرين فالجريمة الثانية كبيرة جدا جدا. قال: يا أخي، نحن مؤمنون، نحن نعلم أن الربا حرام، أما أننا متورطون هذا شيء آخر. هل لاحظتم الجريمة؟ يعني هما جريمتان، جريمة التلاعب بدين الله، أن نقذف بدين الله كالكرة بأقدامنا من أجل أن نحقق أحلامنا. الشيء الثاني، الجريمة الثانية، ظلم المسؤولين، أن نتصور أننا بهذا نتقرب إلى المسؤولين، بهذا نحبب أنفسنا إلى المسؤولين، أننا عندما نتلاعب ونشطب على الأحكام التي لا تنفذ في عند هؤلاء الناس، عندما يعني أشطب لهم هذه المسائل أفعل حرج عنهم أتقرب إليهم، أنا أظلمهم بهذا، أبدا لن تتقرب إلي بشكل من الأشكال. أعود فأقول هذا السؤال لا علاقة له بموضوعنا. عندما تكون هنالك اطروحات اجتهادية فيما يتعلق بأمور اجتهادية، مرحبا، لا بأس أن يكون هناك مجلس إسلامي أعلى، لكن في الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، أركان الإيمان، أركان الإسلام، هذه المجلس ماذا عزيز هو يعلم، هو يعلم أنه يخالف دين الله. ألم يقرأ قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقرأها يمكن أكثر من 100 مرة قرأها، ومع ذلك يغمض العين ويسخر من هذا الكلام ويقول لا 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 لا، حتى لو كان مشركا وحتى لو لم يكن يؤمن بالجنة والنار، إذا قام بعمل إنساني يخدم فيه المجتمع الإنساني لابد أن يكون شريكا مع المسلمين يوم القيامة في الجنة. لك يا أخي القرآن اللي بيقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد مثل ما بده، لكن ثم جعلنا له جهنم يصلى مذموما، ما بده الجنة هي مؤمن فيها بنوب نوب. طيب لا، بكفي يكون مؤمن بالله وعلى طريقته. طيب المشركون كانوا مؤمنين بالله وكانوا يستخفون بالقرآن ويستخفون بحديث رسول الله عن الجنة والنار: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ماذا عسى أن تصنع المجالس الفقهية؟ هذا ليس إنسانا جاهلا يردعه المجلس العلمي، ولكنه إنسان يتخذ من التلاعب بدين الله والعبث به موطئ قدم ليتسلم فيما يتصور المراكز، وهو كما قلت لكم يظلم نفسه بهذه الجريمة أولا، ويظلم الدولة والمسؤولين ثانيا. نعم. نحن لا نزال في استعراض الآيات التي افتتحها الإمام النووي في الحديث عن الكرامة. الآية الأولى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز، ذلك هو الفوز العظيم. شرحناها. الآية الثانية قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هذا الكلام خطاب لمن؟ لسيدة مريم. أيضا شرحناها، والكرامة تحول الشجرة الباسقة اليابسة التي ليس فيها عرق أخضر إلى شجرة تحمل الرطب الجني يعني الطازج. ثم وصلنا ووقفنا عند قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا طعاما، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان يدخل فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وليس في البلدة التي هي فيه إطلاقا رائحة لهذه الفاكهة. فكان يعجب. ومن الذي يعجب؟ سيدنا زكريا، وهو نبي من الأنبياء ورسولا من الرسل، ساقه العجب ودفعه إلى أن يسأل: أنى لك هذا؟ من أين؟ كيف؟ فهذا سؤال تعجب، وهو الذي يدل على الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها مريم. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أنا أحب أن نقف عند جواب مريم لنعلم الثمن الكرامة كيف تأتي. هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تقول هذا الكلام وقد ذابت الأسباب من ناظريها وامحت فاعلية المكونات وما يسمى بالطبيعة من أمامها نهائيا، فلم تعد تبصر فاعلية لتربة تنبت ولا لشجرة تثمر ولا لموسم جاء ولا لموسم ذهب ولا لأسباب للفلاحة للرعاية لتسميد أرض لرعاية ثمرة لشيء من هذا، إنما هو الإرادة الإلهية. هذا شيء آت من عند الله عز وجل، وعندما يشاء الله عز وجل فالدنيا كلها عبارة عن جنود تحت سلطان الله سبحانه وتعالى وحكمه. نعم، ولو أن الإنسان عاش مع هذه الحقيقة، يعني لم يحجب نفسه عن المسبب جل جلاله بالأسباب، فلسوف يجد من المكرمات ما قد وجدتها مريم ابنة عمران. نعم سيجد، لكن مشكلتنا أيها الإخوة أننا يعني أن الأسباب استعبدتنا، يعني أصبحنا نحن عبيدا لماذا؟ للأسباب. أصبحنا نرى السبب ونعتمد عليه ونغيب أو تغيب نواظرنا وأفكارنا عن المسبب. لتلاقي دعك من الأسباب، كن مع المسبب، دعك من هذا، كن مع الله عز وجل. أنا مرة أخرى أعود إلى هذا الإنسان الذي أسأل الله له الهداية، زارني في العيد، قلت له: يا هذا أنت تعتمد على زيد فلان 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 من أجل أن يعينوك فترقى بواسطتهم إلى الرتب التي تحلم بها، إلى جانب أنك تظلمهم بإساءتك الظن بهم. أقول لك شيء آخر: كن مع المسبب، كن مع الله، ترى الله معك. لك أنت مد يدك إلى الله عز وجل وكن صادقا معه في الالتزام بأوامره وخدمة دينه والتمسك بشرائعه، واطلب منه بينك وبينه: يا رب والله أنا بدي مركز، بدي كذا. ربي كريم، لكن يعطيك، بيعطيك. لا تزلل حالك، لا تزلل حالك، فكن مع المسبب وانظر كيف أن المسبب سيكرمك، يرزقك، يعطيك إلى آخر ما هنالك. أما الذي خلقك، سواك، عدلك، يطعمك، يسقيك، هو الذي يعافيك، وإذا شاء يبتليك بأشع الأمراض، وإذا شاء يرسل عليك أخطر المصائب، وتعرض عنه، تعرض عنه. لكنت بكرة وين رايح؟ بكرة راجع عنده، إليه المرجع، إليه المصير. نعم، كن معه في أمورك، أنا أضمن لك أنك ستصل إلى ما تبتغي. لكن أن تحارب دين الله من أجل أن تصل إلى أهدافك، والله ما تصل. وإذا وصلت بدك تمر بغصة ورا غصة ورا غصة ورا غصة، ولن تهنأ بما تريد أن تصل إليه. هذا غير أنك بتظلم، بتظلم الناس يا أخي، بلدنا ما مثل ما أنت عم تتصور. نعم، إذن هذا الجواب من سيد مريم يدل على أنها غائبة عن الأسباب وتعيش مع من؟ مع المسبب سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة التي وضعنا الإمام النووي أمامها: أهل الكهف.
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قصة الكهف كلها تصب في كرامة متميزة خاصة أكرم الله بها هؤلاء. يعني الكرامة تتلخص بإيش؟ لأنه كانوا يعيشون في مجتمع والعياذ بالله ساد فيه الطغيان على الله وعلى دينه، وكان أهل هذا المجتمع كفرة فجرة. هؤلاء كانوا مؤمنين وكانوا لا يزالون يتبعون بقايا ما جاء به الرسول، آخر رسول كان قد أرسل إليهم، فوجدوا أن حياتهم في خطر، وإذا اكتشف أمرهم فلسوف يقتلون شر قتلة، فأرادوا أن يفروا منهم. خرجوا بما يحملونه من أرزاق وأقوات إلى أن ابتعدوا، ثم ابتعدوا إلى بطن جبل وجدوا فيه كهفا فأووا إلى ذلك الكهف ورقدوا فيه. هنا تكمل الكرامة. الباري عز وجل نيمهم وأسدل الحجب بينهم وبين قومهم وأبقاهم نياما إلى أن رحل أولئك الطغاة وانتهى عصرهم. الجيل كله راح وجاء جيل ثاني بعد منه، لكن وهم نائمون وميتين نائمون. ثم بعثهم الله عز وجل زمن حالا نقول شيء يومين ثلاثة يعني بكثير. نعم. وإذا بالمجتمع تغير، وإذا بجماعة متدينين مسلمين مؤمنين. نقرأ هذا في كتاب الله، شوفوا المكرمة. الباري بدأ القصة ذكرها باختصار، بعدين فتح ملفها بتفصيل، قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا رب السماوات لن ندعو ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نعم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعدين نحن نقص عليك نبأهم بالحق. سبحان المنيم والموقظ، سبحان المحيي والمميت، سبحان المعطي والمانع، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. هذا هو ربنا، هذا هو مولانا وخالقنا. ينبغي لكل منا أن لا يبصر الأسباب إلا كما يبصر أحدنا الزجاج شفاف شفاف ليس فيه أي يعني شيء يجعل العين ترى، لن ترى إلا ما وراءه. موجودة ألواح الزجاج موجودة، لكنك لا ترى إلا ما وراءها، تبصرك بما وراءها. هكذا ينبغي أن نرى الأسباب، عندئذ انظر كيف يكرمك الله عز وجل. وهذا ما نقل بذلك الإنسان الربان، كن مع الله ترى الله معك. نعم. ماذا يقول؟ لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. هذا الكلام لازم كلنا نعرفه، لو هذا الإنسان كمان يعرفه. لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. مين اللي زرعك؟ ربنا. مين اللي استنبتك؟ مين اللي أوجدك؟ رب. كيف تدور على غيره؟ اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. لك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء، ونسألك اللهم بحبك له، ونسألك اللهم بحبه لك، أن تعطينا ساعة ما يرضينا، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا واستجب دعائنا. فلسطين يا رب العالمين أرض الإسلام، أرض طهرت بالفتح الإسلامي، ها هم المسلمون من أهل هذه البلدة يقتلون يذبحون، تقطع أوصالهم، تهدم بيوتهم على رؤوسهم، وليس من سائل وليس من مستغيث وليس من مدافع عنهم يا رب. لا أمل إلا بك، لا أمل إلا بك يا رب العالمين. اللهم يا أنسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، بل يا منتهى أملنا في كل شيء، يا رب لا تقطعنا عن الأنس بك، لا تقطعنا عن الأمل برحمتك. يا رب انصر عبادك هؤلاء المظلومين الذين تهدم بيوتهم يا رب، والذين يشردون بين سماء الدنيا وبصرها في هذا الشتاء القارس. يا رب من لهؤلاء الأطفال الذين ييتمون؟ يا رب من لهؤلاء النسوة اللائي تُرمل؟ يا رب من لهؤلاء العباد الذين يقتلون بدون جريرة، الذين يذبحون، الذين يقطعون بدون جريمة ارتكبوها؟ أنت إلهنا، ترى حالهم، ترى ما حل بهم، وأنت تعلم أن قادة المسلمين عدو أذلاء، انتعلتهم الصهيونية لحسابها، انتعلهم طغيات أمريكا قداما له. ولكن من للمظلومين غيرك يا رب العالمين؟ من للمقهورين غيرك يا قهار؟ من للمظلومين غيرك يا منصف، يا من هو العدل، يا رحمن يا رحيم؟ اللهم إنا بسطنا أكفنا إلى سماء رحمتك، نستنزل نصرك، انصر هؤلاء المظلومين، بحقك سألناك أن تنصر هؤلاء المظلومين يا مولانا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. إنك تعلم أننا لا نملك شيئا، لا نملك سوى أن نبسط أكف الضراعة إليك وأن نستنزل شآبيب النصر من سمائك. هذا هو شأننا، نطرق باب رحمتك، نطرق باب كرمك. اللهم إنا نسألك كما أدخلتنا في ساحة إكرامك الساعة، فنسألك اللهم أن تكرمنا باستجابة دعائنا، وأن لا ترحلنا عن ساحة مكرمتك ولطفك ونحن خائبون. لا ترجع أكفنا إليك فارغة يا رب العالمين، أنت الرب الكريم، أنت الرب الرحيم، أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة يا رب، شاكلتك الفضل يا الله، شاكلتك الانتصار للمظلومين من عبادك. فيا رب العالمين، يا مولانا، يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك المظلومين المقهورين الذين يقتلون في فلسطين يا رب العالمين. ديار الإسلام اجعلها في كلاءتك، ديار الإسلام اجعلها في كنفك، اجعلها في حرزك، في حصنك الحصين. وأعداؤك الذين يتربصون بدينك، والذين يتربصون بقرآنك، والذين يستخفون بكلامك ويستهزئون به يا ذا الجلال والإكرام، أنت أعلم بالعقاب الذي ينبغي أن ينزل فيه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، باسمك الأعظم يا رب العالمين أسألك أن تنزل عليهم من شهودك الثاقبة ما يحرقه. أسألك اللهم يا قيوم السماوات والأرض أن تسقط عليهم من شهودك الثاقبة ما يحيل عتادهم لهبا عليهم، وأنت القادر على كل شيء، وأنت البصير بكل شيء. يا رب، يا رب، لأن كنا غير مؤهلين لاستجابة دعائنا، لأن أكثرنا قد فسق وخان عهدك وشرد عن صراطك، ولكني أعلم
يا رب العالمين أن فينا من لا يزالون على العهد، لا تزال فينا بقية باقية على عهدك، ملتزمين بأمرك، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم. أسألك اللهم بهذه البقية، أسألك اللهم بعبادك الشيخ الغبر الأخفياء، أسألك اللهم بالأبدال الذي حدثنا عنهم رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال بهم ترزقون وبهم تنصرون. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة الغراء بالبقية الباقية من عبادك الصالحين، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر، نسألك اللهم بالأبدال أن تنزل صواعق إهلاكك على الطغاة من أمريكا، على هؤلاء الذين يستخفون بدينك، يستخفون بقرآنك. يا رب العالمين اشف بذلك صدور قوم مؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحبك لنا، وهذه ثقتي، فلم تجمعنا في هذا المكان، ولم تلهمنا أن نبسط أكف الحاجة إلا إليك إلا وأنت قد أحببت هذا الجمع. فأسألك يا الله يا مولانا بحبك لعبادك هؤلاء أن تستجيب دعاءنا وأن لا تخيب رجاءنا. يا رب ألست أنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا قريبا غير بعيد، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا. نحن المساكين، نحن البائسون، نحن المستغيثون، نحن المستجيرون، مقرون بذنوبنا. نسألك سؤال المسكين البائس الفقير الذي آمن أن لا إله له إلا أنت، لا مولى له إلا أنت، لن نرى عذابك ولن نرحل عن جنابك ولن نتيه عن ساحة فضلك. فنسألك اللهم ألا تعيدنا خائبين، نسألك اللهم ألا ترجع كفنا عن بابك خائبة يا رب العالمين. اللهم استجب بحق مرسولك محمد، استجب بجاه حبيبك المصطفى، استجب بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.